قال رحمه الله فصل لنقص سنة سهوا يسن قبل السلام سجدتان أو سنن إن أكدت ومن يزد سهوا سجد بعد كذا والنقص غلب إن ورد واستدرك القبلي مع قرب السلام واستدرك البعد ولو من بعد عام عن مقتد يحمل هذين الإمام.
أي نعم، الآن شرع رحمة الله عليه يتكلم على سجود السهو، وسجود السهو سنة في حد ذاته، ثم اختلف الأئمة رحمة الله عليهم في موضعه أو محله، فذهب أبو حنيفة إلى أنه يكون بعد السلام مطلقا، وذهب الشافعي إلى أنه يكون قبل السلام مطلقا، وعن أحمد خمس روايات في موضعه، في إحداها وافق الشافعي، وفي الأخرى قال من وقع له شيء شبيه بما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم سجد كما سجد، ومن وقع له غير ذلك يسجد قبل السلام، وفي ثالثة قال من وقع له شيء شبيه بما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم سجد كما سجد صلى الله عليه وسلم، وإن وقع له غير ذلك فهو مخير، وفي أخرى قال هو مخير مطلقا وقع له مثل ما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم أو غيره. المهم مذهبه غير منضبط في سجود السهو. وذهب مالك رحمه الله ورحمهم جميعا إلى التفصيل المعروف عندكم، بأن جعل للنقص سجود قبل السلام، وللزيادة سجود بعد السلام، وجعل أوجه القبل سبعة، وجعل أوجه البعد اثنان فقط. فأوجه القبل سبعة عند مالك رحمة الله عليه، أولها النقصان المحقق، نقصان السنة يقينا. ثانيها النقصان المشكوك. ثالثها اجتماع الزيادة والنقصان محققا، متحقق أنه زاد ومتحقق أنه نقص يزيد قبل السلام. الرابع تحقق الزيادة والشك في النقصان. الخامس تحقق النقصان والشك في الزيادة. السادس أن وقع له شيء لا يدري أزيادة أم نقصان. بقي واحد هو المهم، المجموع سبعة، اجتماعهما محققا، ثم اجتماعهما مشكوكان، ثم شك في هذا، ثم الشك في الآخر، ثم من وقع له ما لا يدري أيهما كان، ثم تحقق هذا، ثم جيد، فهي سبعة أوجه كلها يسجد فيها القبل، وجعل البعد وجهان فقط، أحدهما الزيادة المحققة والثاني الزيادة المشكوكة، وانتهى الأمر، لا ثالث له، لا يسجد البعد في مذهبه إلا لأحد هذين الأمرين، زيادة محققة أو زيادة مشكوكة، وانتهى. فهو غلب جانب النقص حقيقة وجانب القبل. ثم إنه لا بد أن نعلم أنه لا يسجد للفضائل فقط إذا تركت، ولا يجزئ سجود عن فريضة تركت، ولا يسجد لما ترك عمدا. فماذا بقي لنا؟ ما ترك من السنن نسيانا فقط هو الذي يسجد له. فرائض تركها لا يجزئ فيه السجود، لا بد من الإتيان به. الفضائل لا يسجد له، ما تعمد تركه لا يسجد له، إنما يسجد للسنن حصرا، شريطة أن تكون إنما تركت نسيانا. جيد؟ فإذا هذا التفصيل الذي جاء به مالك رحمة الله عليه لا شك أنه أدق، لا شك. وذلك أنك لو أخذت بمذهب الشافعي وجعلته كله قبل السلام نتج عن ذلك تركك للأحاديث الصحيحة التي ثبت فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد بعد السلام. وإن أخذت بمذهب أبي حنيفة أيضا وجعلته كله بعد السلام تركت أيضا أحاديث صحيحة في كون النبي صلى الله عليه وسلم سجد أيضا قبل السلام، فلم يبقى أمامك إلا أن تكون لك حالات تسجد فيها قبل السلام وأخرى تسجد فيها بعد السلام. فلما نظر رحمة الله عليه إلى الحالات وجد أن أغلبها القبل، فجعله أغلب مع وجود الآخر اللي هو البعدي في الصورتين المتقدمتين. ولهذا العلماء رحمة الله عليهم يقولون ومالك في هذا أهدى سبيلا وأقوم قيلا، يعني تفصيله في سجود السهو أجود ما قيل على الإطلاق. ومعلوم أن نبينا صلى الله عليه وسلم المبلغ للشرع عن رب العالمين جل جلاله قد حصل له النسيان في 5 مواضع في الصلاة، جيد؟ وقال في الحديث الذي أورده مالك في الموطأ بلاغا طبعا، قال إني لأنسى أو أنسى لأسنة، إما أني أنسى بطبيعة البشرية، وإما أن ربي ينسيني ما شاء من ذلك كي يكون فيه تشريع وسنن تتبع ويؤمل بها، لكي إذا وقع لأحدنا شيئا في صلاته يعرف ماذا يفعل وفق ما فعل صلى الله عليه وسلم. إيه؟ معلوم أنه سلم من 2 كما في حديث ذي اليدين، ومعلوم أنه قام عن الجلسة الوسطى صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أنه جلس في سلم من 3 في رباعية، ومعلوم أنه صلى 5 في رباعية. هذه المواضع الأربعة صريحة، هناك موضع خامس مبهم، حديث ابن مسعود قال وقع على النبي صلى الله عليه وسلم نسيان فسجد سجدتين، وجاء أنها الحالة التي سجد صلى فيها 5 ركعات، هي التي يقصدها ابن مسعود، ومنهم قال بل يقصد حديث اليدين. عموما أنه مبهم، فإذا لا بد من إعمال القبل وإعمال البعد كل واحد في موضعه، وإلا تكون قد تركت بعض السنن. لا الشافعي أخذ بكل ما ورد في الباب، ولا أبو حنيفة أخذ بكل ما ورد في الباب، كل منهما حصل في مذهبه ترك لبعض الأحاديث نتيجة أنه عمل فقط بأحد الأمرين. فإذا هو سنة في حد ذاته، سجود السهو في حد ذاته سنة، جيد، ليس بواجب، ويسجد فقط للسنن، يجزئ عن السنن فقط كما تقدم، على أن تكون إنما تركت نسيانا لا عمدا. فقال رحمة الله عليه: فصل لنقص سنة سهوا يسن قبل السلام سجدتان أو سنن، من نقص سنة مؤكدة يسجد لها قبل سلامه سجدتي السهو، ومن نقص عدة سنن خفيفة كانت وأحرى إن كانت مؤكدة منهم تكرر نسيانه فإنه أيضا يسجد قبل السلام ولو كانت إنما هي سنن خفيفة، فلما تكررت اجتمع منها سنة مؤكدة على الأقل كأقل شيء، فيسجد أيضا لذلك قبل السلام سجدتي السهو. ثم قال: إن أكدت السنة الواحدة يسجد لها قبل السلام، وكذلك عدة سنن ولو خفيفة إذا تعددت يسجد لها قبل السلام. قال: ومن يزد سهوا سجد بعد كذا والنقص غل إن ورد، ومن زاد في صلاته قولا أو فعلا وكانت الزيادة ناتجة عن نسيان فإنه يسجد لها بعد السلام. فماذا عما زيد عمدا؟ ما زيد عمدا مما كان من قول مثل الكلام وكذا وكذا تبطل الصلاة بقليله وكثيره، وكذلك الأفعال ما زيد فيها من الأفعال عمدا تبطل به، فلم يبقى أمامنا إلا ما زيد ما كانت الزيادة صادرة فيه أو ناتجة عن نسيان. فحينما تزيد في الصلاة بغض النظر عن مقدار الزيادة، فالذي زاد سجدة سجد 3 سجدات في 1 ركعة، والذي زاد 3 ركعات في رباعية لا فرق بينهما، يسجدان سجدتي السهو بعد السلام. فالزيادة الفعلية قلت أو كثرت يسجد إذا كانت نتيجة نسيان يسجد لها بعد السلام. غير أن مالك رحمة الله عليه لشدة ميلانه إلى القبلي قال أنه إذا اجتمعت الزيادة والنقصان فإنه يسجد لهما قبل السلام ولو كانت الزيادة عظيمة كذلك ولو كانت النقص خفيفة، حتى المندوبات التي الأصل أنه لا يسجد لها إذا اجتمع تركها نسيانا مع الزيادة بغض النظر عن عظم قدرها فإنه يسجد لذلك قبل سلام. قال: إن أكدت ومن يزد سهوا سجد بعد، أي بعد سلام، كذا والنقص غلب إن ورد، إن اجتمع فغلب جانب النقص، إذا اجتمعت الزيادة والنقص والنقصان فغلب النقص ولو كان خفيفا على الزيادة ولو كانت كبيرة. نسي سنة خفيفة وزاد ركعة أو ركعتين أو ثلاثة، زيادة كبيرة والنقصان خفيف ولكن يغلب جانب النقص. زيد قال واستدرك القبلية مع قرب السلام. من نسي القبلية ولم يتذكره إلا بعد سلامه ولكنه تذكره بقرب فور سلامه أو قريب من ذلك، تذكر أنه كان قد لزمه وترتب عليه سجود قبلي وأنه سلم ناسيا عن ذلك القبل، فإنه يسجده بعد سلامه بنية القبلي أو بنية جبر النقص، مشهور بنية القبلي. المهم يسجد بعد السلام ما دام تذكره عن قرب. ماذا لو لم يتذكر إلا بعد طول، خرج وذهب وانصرف واشتغل بشواغله ومشاغله ونحو ذلك، ثم تذكر أنه كان قد نسي كذا وكذا في الصلاة وكان قد لزمه قبلي وأنه نسي الاتيان بذلك القبلي، شوف ترك شيئا من الصلاة نسيانا ثم نسي أن يسجد له القبلي حتى طال الفارق الزماني. قالوا هنا ننظر في مقدار المتروك، فإن كان هذا القبل إنما ترتب عليه نتيجة تركه لسنة مؤكدة أو عدة سنن، فإن القبل على كل حال ذهب محله وتبطل بذلك الصلاة. وإن كان إنما ترتب عليه القبل نتيجة تركه لسنة خفيفة أو سنتين خفيفتين ونحو ذلك فليس فيه شيء، ذهب محل القبل وتبقى الصلاة صحيحة. وهذا مشهور المذهب لا شك، إلا أنه على شهرته فيه شيء، على شهرته، وذلك أن سجود السهو قصرا قالوا هو سنة فقط ليس فرض. ثم إن هذا المخلوق هذا الإنسان إنما نسي شيئا من سننه لم يتعمد تركه، وهم يقولون لو ترك هذه السنن بعينها عمدا لا تبطل صلاته، فلما تركها نسيانا تعين أن يسجد القبل، قالوا إذا نسي تبطل صلاته. مشكل جدا كبير، وذلك أننا حينما نقولنا أن السجود في حد ذاته مجرد سنة، سجود السهو كله إنما هو سنة، وقلنا أن السنة لو تركت حتى عمدا لا تبطل بها الصلاة، فالأولى والأحق بها بأن يتساهل معه في هذا المتعمد للناس، هذا الذي تعمد ترك هذه السنة قلنا له صلاتك صحيحة، وهذا الذي نسي هذه السنة فقط ونسي أن يسجد لها أيضا نسيان مرتين، نسي السنة ونسي أن يسجد لها، نقول ببطلان الصلاة. مشكل كبير جدا، خاصة أننا إذا نظرنا إلى إخوتنا الأحناف نجدهم لا يجعلون السجود كله إلا بعد السلام، والبعدي وقته طويل، فهل قلنا لهذا أيضا نسجد بعد السلام على الأقل مراعاة لقول الأحناف؟ ألسنا من مبادئنا ومن قواعدنا مراعاة الخلاف؟ هذا خلاف معتبر، خلاف قال به مذهب كامل من مذاهب أهل السنة. ففي الحقيقة ما دامت السنة عندهم جميعا أنها لا تبطل الصلاة بتركها، فالأولى أن نقول أيضا أن من تركها نسيانا نعم يسجد قبل السلام، ولكن إن نسي هذا القبل يسجده بعد السلام ولو طال، فهذا أحرى وأولى وأقرب للصواب إن شاء الله من أن نبطل صلاته بناء على شيء لو فعله عمدا ما كانت ستبطل صلاته. فلأننا بهذا كأننا نقول لو جاء زيد وعمر أو نغير هذين الاسمين يعني خلاص نفدا استنفدا خلاص علي ومحمد، فقال لنا قال كل واحد منهما تركت عدة سنن مؤكدة في صلاتي نسيان ونسيت أن أسجد قبلي، متى؟ في صلاة العصر وقد مضت الآن ساعتان. على هذا القول سنقول لهما أنت تنتمي إلى أي مذهب؟ قال أنا حنفي، خلاص اذهب واسجد بعد السلام. أنت تنتمي إلى أي مذهب؟ أنا مالك صلاة الباطل. كيف؟ مشكلة كبيرة. لأن سنبطل هذه خلاص على حسب انتمائه المذهبي. مع أننا نراعي الخلاف وأئمتنا راعوا الخلاف فلنراعيه هنا أيضا، نقول لهم اسجد بعد السلام وانتهى الأمر. هذا
أظن أقرب للصواب إن شاء الله، وليس للظن والتخمين فقط، وإنما بناء على الكليات التي أصلها أئمة المذهب النفس أنفسهم. هذا يعني فيه في النفس منه شيء، أن نبطل صلاة من نسي فقط سننا ونسي أن يسجد لها، والسجود في حد ذاته إنما هو سنن، إنما هو سنة فقط. نعم. قال ماذا؟ واستدرك القبلية مع قرب السلام، واستدرك البعدي ولو من بعد عام. أما البعد فمتى ما تذكرته سجدته مطلقا ولو من بعد عام، إلا أنهم يقولون إن كان هذا البعدي ناتج عن نسيان وقع في صلاة الجمعة على وجه الخصوص فلا يسجده إلا في مسجد جامع، لأنه لا تصح إلا في مسجد. وأما إن كان من أي صلاة أخرى فيسجده حيث شاء. نعم. قال عن مقتد يحمل هذين الإمام، أي أن الإمام يحمل عن مأموميه ما يحصل منهم من نسيان بالزيادة أو بالنقص، إذا كان ليس نقص فريضة وإنما نقص السنن، ما يحصل لك وأنت في صلب إمامك فإن الإمام يحمله عنك، تركت بعض السنن يحملها عنك، زدت نسيانا في صلاتك ما ليس منها يحمله عنك الإمام. فلا يتصور أصلا أن يسجد مأموم وهو مقتد بإمام. المأموم المقتدي بالإمام لا يلزمه من السجود إلا ما لزم إمامه أو ما يحصل له بعد اتصاله كان مسبوقا، هذا يتحمل نتائجه لوحده، أما وهو معه ليس مسبوق فلا يلزمه سجود أبدا إلا ما لزم الإمام. واضح؟ لا يتصور، لا يوجد أصلا صورة يقال للمأموم فيها يلزمك السجود، والحال أن الإمام غير مطالب بهذا السجود أبدا، إلا إذا انفصل عنه فإن صار كالمنفرد، إذا سلم الإمام وقمت لتكمل ما بقي من صلاتك فلا فرق بينك وبين الذي يصلي منفردا، ما يحصل لك تتحمل نتائجه، أما وأنت في صلبه فلا يتصور، لأنك إن نسيت سنن فأنت مطالب، فأنت معفو في حل من أمرها يحملها عنك الإمام، إن زدت في الصلاة يحمل عنك هذه الزيادة ما دامت ناتجة عن النسيان، إن تركت فريضة فأنت مطالب بالإتيان بها ولا تطالب بالسجود لها. تأتي مثلا تركت إحدى السجدتين، سجدت معه واحدة ونسيت الأخرى فتابعت ثم تذكرت، تقول أنت مطالب بأن تأتي بهذه السجدة بطرق معروفة، إما استدراك وإما تلغي ركعة، طرق معروفة على كل حال، المهم لا يجزئك عنها السجود، وما حصل منك من مخالفة لإمامك لا يلزمك منه السجود، إذن لا توجد حالة يسجد فيها المأموم سجودا لم يلزم إمامه إلا أن يكون مسبوقا. نعم.
قال رحمه الله: وبطلت بعمد نفخ أو كلام لغير إصلاح وبالمشغل عن فرض وفي الوقت أعد إذا يسن وحدث وسهو زيد المثل قهقهة وعمد شرب أكلي.
نعم. بارك الله فيك. قال: وبطلت بعمد نفخ أو كلام، من نفخ في صلاته فكما لو تكلم فيها، ومن تكلم في صلاته عامدا بطلت صلاته، فالنفخ والكلام سواء، عمدهما قلا أو كثرا مفضنا للبطلان، نسيانهما إن كانا يسيرين يلزم منه سجود البعد. إذن لا فرق بين النفخ وبين الكلام، النفخ بحروف طبعا فأخرج الحروف، فهذا لا فرق بينه وبين الكلام، يلزم منه ما يلزم من الكلام، عمده قليل أو كثير تبطل به الصلاة، قليل نسيانه فيه إذا قل طبعا فيه البعد. نعم، نسيانهما يعني النفخ والكلام. قال: وبطلت بعمد نفخ أو كلام لغير إصلاح إلا ما كان من كلام بغية إصلاح الصلاة، إصلاح صلاة من؟ صلاتك وصلاة إمامك لا صلاة غيرك. فحينما تكون في الصلاة ويحصل خلل ما للإمام ويسبح له فيتعذر عليه أن يفهم بمقتضى التسبيح، تعين أن يتكلم له واحد من المصلين، فإذا تكلم له واحد واقتنع بما قال وفهمه لا يجوز لآخر يتكلم. وهذا القدر من الكلام مع أنه مأمور أي هذا المتكلم بأن يقتصر على أقل قدر يحصل به المراد لا يزيد فوقه، وكل كلمة ينطق بها بعد أن فهمه مفضية للبطلان. هذا القدر معفو، ودليله أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سلم من اثنتين وخرج أو قام وخرج سرعان الناس عمد إليه ذو اليدين، وجاء في بعض طرقه ذو الشمالين وهو وهم، عمد إليه ذو اليدين رضي الله عنه فقال قصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ فقال لا ما وقع شيء من ذلك. فحصلت المراجعة المعروفة. المهم آخر شيء أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله أصدق ذو اليدين؟ فقالوا نعم، وفي بعض الروايات فأشاروا أن نعم، وفي روايات فقالوا يعني بالإشارة، يعني حتى الإشارة تسمى قول فيه، فقال هكذا برأسه يعني أشار برأسه. المهم قالوا نعم. فكلام ذو اليدين وكلام النبي صلى الله عليه وسلم وكلام الذين سئلوا ما قدموا طيلا لأنه لإصلاح الصلاة، ولكن بقدر الحاجة. ولكن لا يمكن إذا قال له أصدق ذو اليدين فيقول نعم لأنك صليت ركعتين فقط، فلما جلست كنت ننتظر أنك ستقوم، فلما سلمت توقعنا أنك كذا، فتدخل في الكلام التفاصيل، من دخل هذا الحوض تبطل صلاة، إنما بقدر ما يحصل به مبتقى اقتصار عليه. وفي هذا دلالة واضحة أن الإمام يترك يقين نفسه لما تخبره به الجماعة إذا أطبقت على القول، ولا يترك يقين نفسه لإخبار المخبر الواحد، إذ ليس يقينه بأولى من يقيني. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل له ما دمت قلت أن صلاة، ما ترك يعني يقينه لما يخبره به مباشرة، وإنما حتى أسأل الناس. وجاء في بعض طرق هذا الحديث أنه لم يعمد إلى الإتمام حتى ثبته الله، لكن هذا لا ينبني عليه حكم بالنسبة لنا. لن يأتي لأحد منا واحد يوم يثبت يخبره أنك مخطئ أو صواب وكذا، هذا خلاص قطع، وأصلا ليس في كل الطرق، والظهر أنه لا يصح، إنما ترك ما كان يعتقده صلى الله عليه وسلم بما أخبره به الجماعة. إذا تترك يقينك لإخبار الجماعة إذا أطبقت، إذا إخبار الواحد لا تترك له يقينك. نعم قال يحمل هذه الإمام وبطل. نعم قال لغير إصلاح، الكلام لغير إصلاح مبطل قليله وكثير، والكلام لإصلاحها يقتصر فيه على أقل قدر ممكن وهو غير مبطل. نعم قال وبالمشغل عن فرض، وكذلك لو فعلت فعلا أو عملت عملا أو أديت قمت بشيء معين يمنعك من تأدية فرض من فرائضها تبطل الصلاة بذلك. كنت في هيئة تمنعك من الطمأنينة، تمنعك من الركوع، تمنعك من السجود، فهذه نتيجتها البطلان، سواء كانت هيئة نوع الثياب يعني ضيقة جدا حتى لا تستطيع معها الركوع أو الطمأنينة أو السجود، أو حتى كان يدافعك الأخبثان مدافعة شديدة تمنعك من الطمأنينة أو الاعتدال أو الركوع أو كذا، تبطل بها الصلاة. نعم هذا شغله عن فرض، عن فرض وفي الوقت أعد إذ يسن أو إذا يسن، وأعد الصلاة في الوقت إن كان الذي حصل لك إنما شيء يترك السنة يعني يفوت عليك بعض السنة فقط السنة، هذا قال أعد له في الوقت، والإعادة في الوقت محمولة على الندب. ثم قال وحدث، ومن مبطلاتها الحدث، هذا معلوم، سواء كان الحدث قبلها وتذكرته فيها أو حصل في أثنائها، أيهما كان فإن النتيجة واحدة تبطل الصلاة، وحدث وسهو. فمن تذكر في أثنائها ليس أمامه إلا أن يخرج ويتوضأ ويأتي وينشئ صلاة جديدة. أما ما وجد في بعض طرق حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم في الصلاة ثم تذكر أنه جنب فأشار أن مكانكم أو كما أنتم، ثم دخل إلى بيته، ثم خرج صلى الله عليه وسلم ورأسه يقطر ماء ثم صلى أو أكمل صلاته، هذا لا يصح. إنما الذي يصح عنه أنه لما أخذ مكانه وانتظروا إحرامه تذكر، لا أنه أحرم ثم تذكر، بل تذكره كان متقدم على إحرامه، لما لم يبق إلا أن يحرم تذكر أنه محدث صلى الله عليه وسلم، فأشار عن كما أنتم فبقوا قياما ودخل صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن الحجرات ستة، منها أبوابها في المسجد، ستة من حجرات النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل إلى إحداها الله أعلم أيها، واغتسل ثم جاء صلى الله عليه وسلم ورأسه ينقر ماء فأحرم الآن وصلى، ليس كما في تلك الرواية الأخرى فإنها غير صحيحة. إذن الحدث متقدم على الصلاة إن تذكر في الصلاة، وإن تذكر بعدها نفس الشيء صلاة باطلة، وإن حصل في أثنائها نفس الشيء صلاة باطلة. قال: وحدث وسهو زيد مثلي كذلك، لو أن امرأ صلى صلاة معينة فحصل له فيها من النسيان ما جعله يصليها مضاعفة، مضاعفة عدد الركعات، صلى 8 ركعات في الرباعية أو في ثلاثية، 7 ركعات في الثلاثية، أو صلى 4 ركعات في الثنائية، المغرب لم يبطلوها بمثلها بالثلاث، وإنما أبطلوها بالأربع تكون 7، إذا وصلت إلى 7 تبطل. مع أنه لا يوجد نص في هذا، ولكن في الحقيقة أن الإنسان حينما يحصل له من الذهول الذهني هذا القدر الذي يزيد في الشيء مثله، فكأنه غير حاضر أصلا، ما بقي الصلاة أصلا، لم يبقى لها معنى، الشيء اليسير ركعة وركعتان مغتفرتان في غير الصبح طبعا، في غير السنة. أما وأنت تصل إلى في رباعية إلى 8 معنى ما كنت تصلي أصلا، ما كنت حاضر مطلقا، فالنتيجة هي البطلان، ما دون ذلك إنما يجبر فيه النسيان بأن يسجد له بعد السلام ما دون المثل. نعم، قهقه كذلك، من قهقه في صلاته بطلت صلاته. ويقولون مما يتناقله الفقهاء رحمه الله تعالى أنه إن كان مأموما وأمن أن تسري القهقهة إلى المصلين إلى بقية المصلين فإنه يبقى حبيس أو سجين إمامي، يكمل يتمادى معه على صلاة باطلة ثم ينشئ صلاة جديدة بناء على القول بمسألة مساجين الإمام، فيها ما فيها على كل حال. المهم، القهقهة مبطلة للصلاة لا نقاش فيها، وعند أبي حنيفة فقط من الأئمة الأربعة أنها حتى إذا مبطلة للوضوء إذا حصلت في الصلاة، لا يقول أن القهقهة مطلقة أن تبطل الوضوء، لكن من قهقه في الصلاة فليعيد الوضوء والصلاة، أخذ برواية هكذا وليس قوية، فهو عنده أنك تعيد الوضوء والصلاة، يعني القهقهة المبطلة عنده الوضوء تلك التي تحصل في الصلاة، كأن صاحبها يغلظ عليه، ولكن ليس عليه العمل عند عامة كما قلنا، إنما من أفراد أبي حنيفة. قال إيش؟ قهقهة وعمد شرب أكل، من أكل أو شرب متعمدا في صلاته قل الأكل أو كثر، قل الشرب أو كثر تبطل صلاته، لا نقاش في ذلك. ثم قال: وسجدة من زاد كذلك في الصلاة أي ركن، سجود أو ركوع أو أي شيء قل أو كثر الأفعال ولو من جنس الصلاة تعمد زيادتها مبطلة لها. قال إيش؟ قيء كذلك القيء، يبقى أن القيء هذا له فيه تفاصيل، إذا كان يسيرا وجاء غلبة وجاء كما أكل أو شرب من غير تغير فهذا يجعلونه كالنفخ والكلام نسيانا، وأما إن تعمد فهو كالكلام أيضا عمدا، وإن كثر فهذا تبطل به الصلاة، وإن جاء متغير ننظر، يعني متغير بنتانة أو حموضة أو نحو ذلك من أنواع أوجه التغير فهذا صار نجس، فإن وقع على شيء من بدنه أو ثيابه أو موضع صلاته نقول صار حاملا للنجاسة، وسقوط النجاسة على المصلي في أثناء الصلاة مبطل. يبقى عندنا إيش؟ الذي من الذي تنجو صلاته من حصل له القيء؟ الذي خرج منه غلبة وكان قليلا ولم يكن متغيرا، أو إن كان متغيرا لم يمس بدنه ولا ثوبه ولا موضع إفراد منه شيء. قال ايش؟ طيب وذكر فرض اقل من ست. كذلك من تذكر فريضه في فريضه والحال انه لا يفصله عن المتروكه خمس صلوات فما فوق، تذكر صلاه ماضيه قريبه جدا بينه وبينها، اما هي التي قبل هذه التي وفيها مباشره، او التي قبلها، او التي قبل ذلك، المهم ليس بينه وبينها صلاه يوم كامل فقليل، هذا تعتبر من يسير الفوائد. فتذكرها قال في أثناء الحاضرة مفض إلى بطلان الحاضرة، وهذه أيضا يعدونها من مسائل مساجين الإمام، أنه يبقى مع إمامه يتمادى معه على صلاة باطلة ثم بعد ذلك يسلم، بعد ذلك يعني يعيد تلك الصلاة، يصلي تلك التي تركها ويعيد هذه. ولكن هذا أيضا لهم فيه تفصيل، ويفرقون بين ما كان ترتيب فيه واجبا وما فقط وما كان الترتيب فيه واجبا شرط، فمشتركتي الوقت الترتيب بينهما واجب شرط، وغير مشتركتي الوقت واجب غير شرط، ويجعلون البطلان فيما كان واجبا شرطا. تذكر الظهر وانت في العصر، تذكرت المغرب وانت في العشاء، فهما مشتركتي الوقت والترتيب بينهما واجب شرط. قال ايش؟ اقل من ست. كذا كذكر البعض، كذكر بعض الصلاة، فذكر كل صلاة كذكر بعض الصلاة، الصلاة الفائتة كان قد نقص منها شيء، ولا فرق بين ان تتذكر بعضها وبين ان تتذكرها كلها سواسية. يعني تذكرت ان الصلاة الفائتة كان قد نقص منها فرض فهي باطلة، فكما لو تذكرت انك ما صليتها اصلا. زيد
قال وفوت قبلي ثلاث سنني بفصل مسجد كطول الزمن.
هذه المسألة التي كنا فصلنا فيها أنهم يقولون بأن يعني فقهاءنا رحمة الله عليهم يقولون بأن من ترك القبلي وكان هذا القبلي مترتب عن ثلاث سنن فما فوق ولم يتذكره إلا بعد طول وكان تركه له نسيانا فإنه بذلك يذهب محله وتبطل معه الصلاة، وتكلمنا على ما نراه في المسألة وما يقول به الآخرون مراعاة على الأقل لقول أبي حنيفة. نعم.
قهقه سهوا.
لا لا، القهقه ليس فيها فرق، القهقه مبطلة. نعم. عموما أن القهقه في الحقيقة وهو الضحك هذا قالوا فيه ما قالوا في الكلام. يسير سهوا قالوا مثل الكلام. وكثير مبطل عمدا او سهوا، وقليل عمدا مبطل، هذا لا نقاش فيه. والاظهر من كلامهم الذي يعني تكاد تكون النقول متضافره عليه ان القهقه جعلوها يعني امرها مغلظ مطلقا. نعم.
قال رحمه الله: واستدرك الركن فان حال ركوع فالغ ذات السهو والبنا يطوع كفعل من سلم لكن يحرم للباقي والطول الفساد ملزم.
نعم. قال واستدرك الركن كل ركن فاتك من الصلاة فإنك مطالب باستدراكه ما لم يفتك موضع الاستدراك أو محل الاستدراك. ويقولون في ذلك أن الركوع وما قبله أي الركوع والفاتح يفوت تداركهما بالانحناء لركوع الركعة الموالية، والسجود لا يفوت تداركه إلا برفع الرأس من ركوع الركعة الموالية. لاحظنا نسيت الركوع من هذه الركعة أو نسيت الفاتحة من هذه الركعة وتذكرت وأنت في قيام الركعة الموالية لم تنحني بعد لركوعها، فاقرأ الفاتحة الآن باعتبارها للركعة الماضية وأتي بما كنت قد أتيت به منها وعليك البعد. تذكرت وقد انحنيت إلى ركوع الركعة الموالية، تذكرت أنك في التي قبلها ما قرأت الفاتحة، إلغي تلك بالكلية واجعل هذه التي أنت فيها عوض عنها والتي بعد هذه عوض عن هذه، وأكمل صلاتك على هذا المنوال. ثم تختلف حالاتك، حالات الإلغاء هذه حينما تلغي ركعة، فإما أن تكون الملغاة من الأولين أو من الأخرين، وإما أن يكون أن تكون المعوضة بها من الأولين أو من الأخرين مثلها أو مخالفة لها. فإن كانت الملغات والتي عوضت بها متماثلتان من حيث الصورة والجهر في كلتين فلا فرق أصلا، فعليك البعدي فقط عندك زيادة المحل. وأما إن كانت التي حلت محل الملغات أقل منها بأن كانت الملغات ثانية وعوضتها بالثالثة والثالثة فيها الفاتحة فقط سرا فهي ناقصة عنها، فهنا ستسجد قبل السلام، عندك زيادة ولكن معها نقص باعتبار الثالثة التي صارت ثانية ما قرأت فيها إلا الفاتحة فقط، فاجتمعت لك الزيادة والنقص فتسجد قبل السلام. أما إن كان النقص أصلا إنما هو من الأخريين فقط فهنا ليس عندك إلا احتمال واحد وهو الزيادة المحض. لاحظنا تارة يكون النقص هذا تكون التعويض هذا أن ألغيت إحدى الأوليين وعوضت بإحدى الأخريين فهي ناقصة عنها فتسجد قبل السلام، وتارة تكون التي ألغيت إحدى الأوليين وعوضت بثانية الأوليين فهي مثلها فلا نقص عندك الزيادة فقط، وتارة تكون إنما حصل ذلك بين الأخريين فقط فهما متماثلتان فعندك الزيادة فقط. إذن في وجه واحد عندك القبل وفي وجهين عندك البعد، من الأوليين وحصل التذكر فيهما عندك إيش البعدي، من الأخريين فعندك البعدي في كل الحالات، من الأوليين حصل النقص وعوض بالأخريين فهي ناقصة عنها فعندك القبل. لذا قال استدرك ما أمكنك استدراكه وعرفنا متى يفوتك الاستدراك. هذا ترك الفاتحة وتذكرها وهو في قيام ركعة الموالية، فنقول اقرأ الآن الفاتحة بنية أنها للركعة الماضية وأتي بركوعها وأكمل صلاتك وعليك بعدي. هذا تذكر الفاتحة وهو في الركوع من ركعة الموالية، نقول ألغي بالكلية، لم يحصل استدراك وإنما ألغيت وعوضت بهذه التي بعدها. ثالث ترك سجدة واحدة وقام وتذكر في الركوع ركوع الركعة الموالية، فنقول ما زال لم يفوته التدارك، والذي قبل قلنا بانحنائه للركوع فاته التدارك لأنه ترك الركوع أو ما قبله اللي هو الفاتحة، وهذا إنما ترك السجود، فالسجود يفوت تداركه برفع الرأس من الركوع الركعة الموالية، وأما الركوع وما قبله فمجرد الانحناء للركوع الركعة الموالية يفوتك التدارك. واضحة ولا ما واضحة؟ فيها شوية غموض. عندنا الركوع هو الحد الفاصل، الركوع وما قبله بمجرد انحنائك للركوع الركعة الموالية لم يعد بإمكانك تدارك، ليس أمامك إلا إلغاء تلك الركعة بالكلية. إذن ماذا بعد الركوع؟ السجود. السجود لا يفوت تداركه إلا برفع الرأس، وأنت راكع تذكرت سجودا تنزل له، وأنت راكع تذكرت ركوعا لا ترجع له. لاحظنا لأن الركوع يفوت تداركه بالانحناء والسجود لا يفوت تداركه إلا برفع الرأس، فمن سجودك تنزل من ركوعك تذكرت أنك ما سجدت فاتتك إحدى السجدتين تنزل مباشرة، ثم نقول كيف تنزل؟ هل كنت قد جلست قبل قيامك أم لم تكن قد جلست؟ كنت قد جلست تنزل ساجد مباشرة لأن الجلسة بين كنت قد أتيت به، لم تكن قد جلست أصلا جئت بسجدة واحدة وقمت وتذكرت في الركوع نقول انزل جالس لأنك ما أتيت بالجلوس، ما أنيت جالس ائتي بالسجدة المتبقية ثم أكي وتسجد بعد السجدة.
أما لما ترفع راكعة
تذكرت في الركوع أو أين تذكرت؟
في الركوع
تذكرت ماذا؟
السجدة
تنزل لها لا ترفع من ركوعك، من ركوعك تنزل، كل فعل تزيده بعد التذكر مفضل للبطلان.
لما تصعد
عفوا
بعد إتيانك بالسجدة
ايه
لما تصعد وركع منحنيا
سؤال غير واضح لحد الآن أول بس سمع شوية
واحد ركعة ثانية في الركوع ركعة ثانية تذكر أنه لم يسجد سجدة
نعم
فيسجد لها
ينزل ساجدا
ثم لما يرفع
من سجودي نعم. لا يرفع ويستوي قائم ويقرأ يأتي بالقراءة من جديد لأن ذلك الركوع الأول ملغى يرفع من جديد يرفع القراءة يعني يأتي بسجدته ويكمل صلاته على النحو المعتاد، فقط أن فرق بين إما أن ينزل ساجد وإما ينزل جالس، إن كان قد جلس قبل قيامه فينزل ساجدا إن كان قد قام من غير الجلوس يجلس ثم يسجد.
نعم. دبدبة. لكن الناس يا ركوع.
نعم.
ها؟
لا شيء
حمزة. هو يقصد الرجوع محدودبا، صح؟ صورته لمن نسي ركوعا ثم سجد، في سجوده تذكر الركوع.
هذا خير. نحن الآن سألت ماذا ترك؟ قال ترك السجود. نعم. لو قال لي ترك الركوع.
نعم.
يقول لك هذا الآن يرجع حتى تصل إلى مستوى الركوع.
نعم.
أما هذا قال لي ترك السجود فهذا ينسب له مباشرة. نعم. نعم شيخ.
نعم.
قال ما شك في ركن بنى على اليقين وليسجد البعدي لكن قد يبين لأن بنوا في فعلهم والقول نقص بفوت صورة فالقبل كذاكر الوسطى وليدي قد رفع وركبا لا قبل ذا لكن رجع.
قال كفعل من سلم لكن يحرم للباقي من سلم من صلاته معتقدا كمالها طولب ثم تذكر أنها لم تكمل يرجع إليها ويرجع بماذا؟ يرجع بنية وإحرام يرجع بنية وإحرام خلافا لمن جرى السلام على لسانه من غير قصد فهذا كما لو تكلم فقط يسجد بعد السلام فقط. إذن فرق بين أن تسلم ولا تقصد الخروج من الصلاة أصلا شيء فقط وبين أن تسلم معتقدا كمال صلاتك ثم يظهر لك خلاف وهنا إذا سلمت معتقدا الكمال ترجع لها بنية وبإحرام وإذا سلمت فقط هكذا لم من غير قصد الخروج منها فلن تخرج أصلا لا تحتاج إلى نية الرجوع إليها لأنك ما خرجت أصلا. نعم كذلك من سلم لكن يحرم للباقي وطول الفساد جيد. أما إن هذا إن تذكر بالقرب إن لم يتذكر إلا بعد طول فالنتيجة البطلان ملزم يعني أنت ملزم بقضاء تلك الصلاة بطلت لأنك نقصت منها ركن ولم تتذكر إلا بعد طول أنت لم يعد بإمكانك التدارك تذكرت بقرب تتدارك. نعم ثم قال من شك في ركن بنى على اليقين من شك في ركن أو شك في ركعة في ركوع كامل في ركعة كاملة أو أقل المهم شك في شيء من واجب من أركان الصلاة فإنه مطالب بأن يبني على اليقين يعتبر نفسه لم يأتي به وهذا الذي يقول فيه صاحب العبقري والشك في النقصان كالتحقق قاعدة فجزم بها وحققها الشك في النقصان كالتحقق لا فرق لا فرق بين هذا الذي تحقق يقينا أنه إنما سجد سجدة واحدة فقط وقال تحققها الآن مطالب بالرجوع الثاني اعتراه شك هل أتيت بسجدتين أم بواحدة فقط؟ نقول لا فرق بينهما أنت أيضا مطالب بأن ترجع وتأتي بهذه السجدة ونفس الشيء ما قلناه في السجدة نقوله في سائر أركان الصلاة فالشك في النقصان فيها مثله تماما مثل هو تماما مثل التحقق لا فرق بين الذي تحقق من كونه ترك شيئا من أركانها وبين الذي نسي شك في ذلك اعتراه فيه شك حتى يبني على اليقين هل هذه ركعة الثانية أم الثالثة؟ اجعلها ثانية إن جعلتها ثالثة ما لم أكن موسوسا الموسوس لا يأتي بما شك فيه ولكن يسجد بعد السلام سواء شك في زيادة أم نقصان أما غير الموسوس لا بد أن يرجع ويبني على اليقين فإن سلم شاكا في تمام صلاته بطلت. نعم قال من شك في ركن بنى على اليقين وليسجد البعد لكن قد يبين قال إيش؟
لأن بنوا في فعلهم والقول
نعم جيد مسألة البناء على القول في الفعل والقول والبناء التفصيل الذي عند مالك إن شاء الله تعالى سنعرج على شيء من مجمله حتى تفهم المسألة الإمام مالك رحمة الله عليه عنده البناء في الأفعال والقضاء في الأقوال بشكل عام في هذه الصورة وفي غيرها بشكل عام وليس عنده مسألة القضاء المحض ولا الإتمام المحض وإن كان بعض أصحابه يسمون ما يقوله أو ما يأمر به قضاء في حين أن الإتمام المحض في الحقيقة إنما هو مذهب الشافعي وأحمد والقضاء المحض إنما هو مذهب أبي حنيفة، أما مالك فعنده المزج، فعنده المزج بين البناء والقضاء، فيبني في الأقوال، نعم، فيقضي في الأقوال ويبني في الأفعال. جيد، هذا بشكل عام. فإذا استوعب الإنسان هذه القاعدة العامة سهلت عليه بعد ذلك كل المسائل التي تكون مندرجة تحتها. فلذا هنا حينما يقول لنا نعم وليسجد البعدي لكن قد يبين، لأن بنوا في فعلهم والقول نقص بفوت. جيد، إذا حينما يحصل نقص ويفوت التدارك فينظر من أخوك ركن وفاة التدارك، ليس أمامنا بد من أن نقول بالبطلان كما تقدم. وجد أن المتروك إنما هو ليس ركن وكان من الأقوال، الأقوال الأمر فيها أيسر وأخف من الأفعال. كذاكر الوسطى، أنا كذاكر الوسطى الذي جلس ما جلس الجلسة الوسطى، فهذا ماذا يفعل؟ فماذا؟ ولا يرجع. ولكن ماذا لو رجع؟ لو رجع أيضا صح، وما كان ينبغي أن يرجع، ولكن لو رجع صح، إلا أن حاله يتغير. لو لم يرجع سجد قبل السلام، فلما رجع يسجد بعد السلام، والسنة أن لا يرجع. ومع ذلك من فقه المأموم، من فقه المأموم أنه إذا رأى إمامه قام عن الجلسة الوسطى يسبح له تسبيحا خفيفا يسمعه، يسمعه ولا يكثر عليه، لأنك لا تريد منه الرجوع، وإنما تريد أن تذكره أنه ترك شيء، لأنك إن لم تسبح له ربما سلم ظانا أنه ما ترك شيء أصلا من صلاته. فنحن حين نسلم نسبح لإمامنا حين ترك الجلسة تسبيح يسير يكفينا، بغية تنبيهه فقط على كونه قد ترك الجلسة، ثم نكف ولا نكثر عليه حتى لا نجعله ربما يتراجع من فرض إلى سنة وكذا. والحال أنه حين تذكر قد فارق الأرض، ويفرقون يسيرا بين كونه قد فارق الأرض واستوى قائما، فهذا يوجبون عليه عدم الرجوع، ولكن رجع لا يبطلون، وبين كونه قد فارق الأرض ولم يستوي قائما، فيستحبون له أن لا يرجع، والأمر عندهم أخف مما لو رجع بعد استوائه قائما. والذي لم يفارق أصلا هذا يرجع، ما زالت يداه في الأرض أو ما زالت ركبته في الأرض، وهل يبدأ أصلا برفع اليدين أم برفع الركبتين؟ لا، الصحيح أنه يبدأ برفع يديه، الحديث ليس مقلوب، يبدأ بهما وينزل بهما، وآخر ما يفارق الأرض أيضا يديه. المهم، فحينما يشرع فقط في الحركة هذا يرجع قول الواحد، حينما يفارق بيديه وركبتيه وقبل أن يستتم ينبغي أن لا يرجع، ولكن إن رجع فالأمر خفيف شيئا، إن استتم قائما فالأمر أشد توكيدا. وقواعدهم في غير هذا الموضع تقتضي البطلان، لأنهم يقولون أنه لا يرجع من فرض لسنة، والرجوع إنما هو سنة والذي هو فيه ركن، لكن مع ذلك ما قالوا فيه بالبطلان مراعاة لمن لا يقول بذلك. نعم، زيد صلاة الجمعة.
قال رحمه الله: فصل بموطن القرى قد فرضت صلاة جمعة لخطبة تلت، بجامع على مقيم من عذر، حر قريب بك فرسخ ذكر، وأجزأت غير النعم قد تندب، عند الندى السعي إليها يجب، وسن غسل بالرواح اتصلا، ندب تهجير وحال جملا، بجمعة جماعة قد وجبت، سنت بفرض وبركعة رست، وندبت إعادة الفذ بها، لا مغربا كذا عشا موترها.
قال رحمة الله عليه: صلاة الجمعة. وصلاة الجمعة كما هو معلوم حضورها أو شهودها واجب على غير أصحاب الأعذار، كل من لا يتصف بعذر من الأعذار المبيحة للتخلف عنها فإنه يجب عليه شهودها، من الرجال طبعا، إنما نقول يعني الأعذار غير الرجال أصلا ليسوا مشمولين بها. فالرجل غير المعذور يأثم ويكون عاصيا لربه تبارك وتعالى بتخلفه من غير عذر. والله عز وجل يقول يا أيها الذين إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، وهذا الأمر محمول على الوجوب. جيد. قال أين تصلى الجمعة؟ قال بموطن القرى، أي في القرى والتجمعات الحضرية وأماكن الاستقرار والتوطن، هذه هي التي تجب فيها الجمعة وتصح من أهلها قولا واحدا. كل ما سوى هذا فإنهم يختلفون في الوجوب ويختلفون في الصحة، بل في أكثر الأحوال يقولون لا تجب. كل من ليس متوطن لا تجب عليه، هذا الأكثر، وأكثرهم أكثر أهل العلم وأكثر الصور والحالات. لا تجب الجمعة على غير المتوطنين أو المقيمين إقامة تقطع حكم السفر تبعا للمقيمين والمتوطنين. عندنا المسافر، وعندنا المقيم إقامة تقطع حكم السفر، وعندنا المتوطن، الناس ثلاثة. فالمتوطن تجب عليه، والمقيم إقامة تقطع حكم السفر تجب عليه تبعا للمتوطن، والمسافر لا تجب عليه ولكنها تصح منه. فهذا الذي في الأوسط قلنا لا تجب عليه إلا تبع لغيره، وهل تصح منه استقلالا وليس تبع للمتوطنين؟ محل نظر، يعني في أماكن العمل، في الأسفار، في خرجة، في كذا في كذا، اجتمع جماعة 40 أو 12 أو أقل أو أكثر باختلاف الكثير الموجود في عدد من تصح به. المهم جماعة صلوا الجمعة في غير مسجد جامع ولا في قرية مستقرة، قطعا أنها لا تجب عليهم، هذا قول واحد. هل تصح منهم أم لا تصح؟ محل نظر. فكونها لا تجب على المسافر فيه آثار ليست قوية صريحة هكذا، آثار كثيرة على كل حال، إلا أن كون النبي صلى الله عليه وسلم كان يسافر ويسافر معه آلاف الرجال ولم ينقل عنه أبدا أنه صلى الجمعة في غير المدن، غير المدينة ومكة، دل هذا ما لا تجب عليه. تبقى صحتها محل أخذ ورد على المذهب، لا تصح، لا تجب ولا تصح إلا ما كان منها تبع للمتوطنين. مررت في سفرك بمسجد تصلى فيه فصليت معه فهي صحيح، لكن صليتها بحالك بوضعيتك هذه التي لست فيها متوطنا فهذه التي قيل فيها بعدم الصحة. إذن قال بموطن القرى، بموطن القرى أي الأماكن المستقرة التي فيها قرى أو مدن أو حواضر فيها مساجد مستقرة، بنيان مستقر لا يرحل أهله صيفا ولا شتاء في كل الفصول وعلى مدار السنة، هذه هي التي هؤلاء هم الذين تجب عليهم الجمعة، ومن سواهم إن صلاها معهم تبع له فتصح متابعا لهم من مقيم أو مسافر. مقيم قام تقطع حكم السفر. بموطن القرى قد فرضت صلاة جمعة، وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم الوعيد الشديد الذي في التخلف عنها، وأن من يتخلف عن ثلاث جمع يختم على قلبه، وأنه لينتهين أقوام عن ودعهم الجمع، إلى آخر الأحاديث الواردة في التحذير من التخلف عنها، فهي واجبة بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين. قال لخطبة ثلاث فلا تصح إلا على إثر خطبة، لو أخرت خطبتها عن صلاتها كما يفعل في العيد على غرار صلاة العيد لا تصح، فلا بد أن تكون خطبتها متقدمة على الصلاة، ولا بد أن لا يشرع في خطبتها إلا بعد دخول وقتها، ولا يدخل وقتها إلا بالزوال عند عامة العلم، خلافا لبعض الحنابلة القائلين بأنها تصح قبل الزوال، وينقلون شيئا من ذلك عن ابن الزبير وفي ثبوته نظر رضي الله عنه. عموما أن الجمعة لا تصح إلا في الوقت الذي تصح فيه الظهر، ولا تصح إلا على إثر خطبتين، ولا تصح الخطبة إلا في وقت الوجوب، وقت وجوب الظهر. معناها لو بدأت الخطبة قبل دخول الزوال ثم أكملتها بعد الزوال، أو أكملتها قبله وصليت بعد الزوال، لا تصح. لا بد أن تكون الخطبة ما شرع فيها إلا بعد دخول الوقت الذي هو الزوال، وهي واجبة قلنا بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين، ولا يسقطها عيد ولا غيره. العيد لا يسقط الجمعة. نعلم أنه قد وردت ثلاثة أحاديث في الباب، حديث أبي هريرة، وحديث زيد بن أرقم في قصة، وحديث ابن عمر، زيد بن أرقم ومعاوية قصة مشهورة. فهذا حديث زيد بن أرقم هو نفسه الذي فيه ذكر معاوية، قصة معاوية. فهذه الأحاديث الثلاث كلها ضعيف، ليس منها حديث صحيح. أحدها مدار، أحد هذه الأحاديث مداره على بقية بن الوليد، وقيل عنه حديث بقية ليست نقية فكن منها على تقية، والآخر على جبارة بن المغلس. المهم أن هذه الأحاديث الثلاثة كلها ضعيفة، تصحيحها أن يعضد بعضها بعضا وكذا، هذا طرق ومناهج انتهجها بعض أهل العلم، ولا مانع، لا مشاحة في ذلك، انتهجها وصحح بناء عليها. ولكن وإن صححت بناء عليها فلا تجعلها في وجه النصوص القطعية. نعم، تصلح حجة فيما لا نص فيه، أما أن تعارض بها النصوص القطعية مثل النهي عن صيام يوم السبت مثلا، صحح بتساهل وبطرق وبكذا وبكذا، بمناهج قابل الأخذ والرد، قابل النقاش، هذا الصحيح. ولكن أن نترك الصيام يوم السبت إذا صادف عرفة التي ثبت صيامها، أو صادف عاشوراء، أو شيئا من ذلك، بناء على هذا فنرد ما في الصحيحين بناء على ما صحح بطرق فيها ما فيها ليست مسلمة، هذا مشكلة. لو أن المنهج أننا نصحح بهذه الطرق ثم ما صحناه بهذه الطرق نجعله في منزلة مثل الحسن، مثل الحسن لا بأس، نعمل به فيما لا نص فيه، ونعمل به إذا لم يعارضه غيره مما هو صح منه، فإذا عرض سقط. أما نصححه ولم يسلم لنا بتصحيحه ثم نجعله مصادما للنصوص القطعية الثبوت ما في الصحيحين وما تواتر وما كذا، مشكلة كبيرة. فنفس الشيء نقوله في الجمعة إذا كانت يوم العيد، فلا تسقط صلاتها لأنها وجبت بالقطعيات، بالكتاب والسنة والإجماع، فتترك بناء على ماذا؟ على حديث مختلف في صحتها، الأغلب على عدم صحتها وهو الأرجح. مثل هذا لا تترك به القطعيات، واضح؟ ومتى كانت السنن تسقط الفرائض؟ متى؟ لا يوجد. يأتيني مثال آخر حتى يكون مسألتك تأمل لها قواعد تمشي معها غير مصادمة للقواعد. وكون ابن الزبير فعل ذلك، وأن ابن عباس أقره وقال أصاب السنة وكذا، هذا فيه كلام طويل، لولا ضيق المقام لفصلنا فيه. على كل حال لا ينسجم. ولربما أن ابن الزبير أصلا إنما صلى الجمعة ولم يصلي العيد، ترك العيد لموافقته للجمعة، وصلاه ضحا على مذهبه أن يعني أن الجمعة تصح ضحا. وذلك أنه في كل من نقل هذا قال أنه صلاه ثم خطب، قال خطب ثم صلى، قال خطب ثم صلى، وصلاة العيد قطعا أن خطبتها تكون بعد الصلاة. فمن تأمل ومعنى النظر يجد أن ابن الزبير إنما على رأيه الذي فيه جواز تقديم الجمعة فاكتفى بالجمعة عن العيد، بدليل أنه إيش خطب ثم صلى، وليس كما يفعل في العيد، وترك حتى ارتفع النهار ثم صلى. والعيد سنته أن يبادر به، كانوا يخرجون بعد الصبح فبمجرد أن تحل النافلة بارتفاع الشمس يصلون الجمعة العيد، إلى غير ذلك من كلام طويل لولا ضيق المقام. لا المهم، لا تسقط الجمعة ما ثبت بيقين، لا يزول إلا بيقين. أين اليقين في هذا؟ أحاديث جبارة بن المغلس وأمثاله، وبقية بن الوليد وأمثاله، وهذا الضرب، أين كانت تقوم به الحجج القطعية ناهيك عن أن يترك به ما علم من الدين بالضرورة؟ سبحان الله. المهم، نعم، إيش قال؟ وش من أسئلة؟ خلاص نأخذ الأسئلة أم ماذا؟ خلاص وش من الأسئلة؟ أحسن
الله عليكم. ورد النهي عن الشرب القائمة، وورد عدم الجلوس في المسجد حتى يصلي ركعتين، فأيهما يقدم إذا دخل الشخص المسجد وأراد الشرب؟ هل يشرب أم يصلي أولا؟ بارك الله.
بالنسبة للنهي عن الشرب قائما، في حديث أنس الذي في صحيح مسلم: لا يشربن أحدكم قائما ومن نسي فليستقي، وقد تكلم في هذا الحديث ولكنه صح من غير هذا الطريق، نفس حديث أنس خارج مسلم يصح. ولكن اعترض بما عند غيره، يعني بما عند غير أنس وعند غير أبي قتادة ممن كانوا يرون جواز الأكل والشرب، جواز الشرب قائما، كعلي رضي الله عنه وعده، وقد رؤي النبي صلى الله عليه وسلم يشرب من زمزم قيام، ورؤية يشرب من قربة معلقة من قيام، ولكن هذه يعني ربما لعارض زمزم ممر الناس، لو جلس فيه من يشرب ربما سد المطاف والممر ونحو ذلك، فلعل لهذا شرب قائما، وكذلك القربة المعلقة من الصعوبة وكان يجلس الإنسان ليشرب منها، فما رؤية يشرب هكذا من غير سبب جاء قائم، الأصل أنه يشرب جالس. والقول الوسط الكراهة وليس الحرمة قطعا، كراهة خفيفة، كراهة خفيفة جيد. فأما هذا الجلوس الذي يعني عند الباب أو عند يعني البرادة وكذا، شيء خفيف، ليس هو الجلوس المنهي عنه، جلوس المنهي عنه يجلس خلاص لا يريد أن يقوم، هذا ليس، هذا كدخول الجنوب ونحو ذلك إلى المسجد، ليس هو الجلوس، بدليل أنه لو أراد أن يخرج دخل ليشرب فقط ثم يخرج لا يطالب أصلا بالتحية، إنما يطالب بالتحية من يريد المكث في المسجد.
هل تأخير صلاة الضحى إلى قبيل الظهر فضل خاص؟
كلما أخرت كان ذلك أفضل، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: حين ترمض الفصال من الحر، أي تشتد الحرارة ويرتفع النهار، مع أنها يدخل أول وقتها بحل النافلة، ولكن التأخير أفضل من التعجيل لمن لم يشق عليه ذلك. نعم.
قلتم في صلاة الجنازة إن الكفاية بثلاثة أشخاص، هل يشترط أن يكونوا رجالا أم يجزي أن يكون رجلان، أن يكون رجلين وامرأة؟
على الأقل ثلاثة رجال، على الأقل حتى نسمي جماعة، إن بهذا يعني يسقط فرض الكفاية إن شاء الله عن الناس، ثلاثة رجال إن شاء الله، لأن أصل الجنائز إنما المطالب بها الرجال، المرأة لا تصلي عليها إلا تبع، لا تصلي عليها ابتداء ولا تخرج من أجلها ولا تتبعها، لكن إن جيء بها وهي حاضرة.
قوله صلى الله عليه وسلم: لا وصية لوالد، هل يدخل في ذلك ابن الوالد كابن البنت وهي حية؟
لا لا، أبناء الورثة ليسوا داخلين في هذا، يمكن لك أن توصي لأبنائك ولأبناء بناتك، وهؤلاء ليسوا بورثة مع وجود الأبناء، بالنسبة لأبناء البنات ليسوا ورثة مطلقا، وأبناء الأبناء مع وجود الأبناء ليسوا بورثة، فلك أن توصي، فهم داخلون في عموم الأمر بالوصية، من ترك خير الوصية للوالدين والأقربين، فهؤلاء من الأقربين وليسوا ورثة، إنما الذي لا حظ له في الوصية هو الوارث. نعم. والله تبارك وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، الحمد لله رب العالمين.